بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه. الآية
قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. في هذه الآية الكريمة أخبر تعالى بحال مذمومة من أحوال الإنسان، فقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي كدعائه بالخير. وكان الإنسان عجولا، أي من طبعه وجبلته أنه كثير العجلة، يتعجل طلب كل ما يخطر بباله وتشتهيه نفسه وإن كان فيه ضرره، من دون أن يتأنى ويتمهل فيه وأن يتفكر ويتبصر في عواقبه. وعجلة الإنسان تعليل لدعائه بالشر كدعائه بالخير، وبيان أنه سببه.
وعجلة الإنسان
تعليل لدعائه بالشر كدعائه بالخير، وبيان أنه سببه. وفي معنى دعاء الإنسان بالشر كدعائه بالخير وجهان: الوجه الأول أنه يدعو بالشر في حال كدعائه بالخير في حال أخرى، كالإنسان حال الغضب والضجر ونحو ذلك يستعجل فيدعو على نفسه وأهله بالشر كالهلاك واللعنة ونحو ذلك.
كما
وفي معنى دعاء الإنسان بالشر كدعائه بالخير وجهان: الوجه الأول أنه يدعو بالشر في حال كدعائه بالخير في حال أخرى، كالإنسان حال الغضب والضجر ونحو ذلك يستعجل فيدعو على نفسه وأهله بالشر كالهلاك واللعنة ونحو ذلك، كما يدعو لنفسه وأهله في حال السكينة والطمأنينة بالخير كالعافية والرزق ونحو ذلك. وعلى هذا القول فهو ذم وعتاب لمن هذه حاله، إذ لو استجيب له في الشر كما يستجاب له في الخير لهلك. وفيها نهي له عن ذلك، إذ قد يوافق دعاؤه في تلك الحالة ساعة إجابة، فيقع له بذلك ما يكرهه ويسوءه. الوجه الثاني أنه يدعو بالشر كدعائه بالخير في ظنه واعتقاده، كمن يدعو بما به ضرره وهو يحسبه خيرا له لكونه عجولا غير متبص.
الوجه الثاني
أنه يدعو بالشر كدعائه بالخير في ظنه واعتقاده، كمن يدعو بما به ضرره وهو يحسبه خيرا له لكونه عجولا غير متبصر في أمره حق التبصر، ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به وما هو شر جدير بالاستعاذة منه. ومن ذلك دعاء الأعرابي الذي قال: اللهم ما كنت معذبي به الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائما في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه، فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده، وهذا هو الأمر والنهي والشريعة. وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له، كان ذلك ضررا عليه، وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة. فالاعتبار
قال شيخ الإسلام
رحمه الله: فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائما في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه، فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده، وهذا هو الأمر والنهي والشريعة. وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له، كان ذلك ضررا عليه، وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة، فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة. انتهى. وكلا الوجهين يدخل فيهما الإنسان الكافر الذي يدعو لنفسه بالشر، وهو استعجاله العذاب، كقول الكفار من قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكما قال الكفار من الأمم السابقة: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إلى غير ذلك مما حكي عنهم. ولعل المناسبة بين هذه الآية وما قبلها هو بيان حال الإنسان عند عدم اهتدائه بهذا القرآن الكريم، والله أعلم. والمراد بالإنسان على كلا الوجهين جنس الإنسان، ويخرج منه من آتاه الله رشدا.
يعني إذا قل الوجهان إلى قوله والمراد بالإنسان، قل هذا يعني هذا مأخوذ من التفسير المطول. الوجهان معنى الآية كما سبق إلى قبلها في وجهان، ثم بعد ذلك والمراد بالإنسان، يعني جعل بين قوسين الوجهان ينظر، إما أن يختصر وإما أن يرحل إلى التفسير المطول. نعم. والإنسان
والمراد بالإنسان على كلا الوجهين جنس الإنسان، ويخرج منه من آتاه الله رشدا وبصيرة باهتدائه بهذا القرآن.
نعم. ويدعو الإنسان بالشر دعاه الخير، المراد جنس الإنسان، المراد الجنس، جنس الإنسان يدعو بهذا، لكن من وفقه الله وألهمه رشده خرج عن هذا الوصف. نعم.
أحسن الله إليكم. هنا عنوان.
نعم.
أحسن الله إليكم. هنا عنوان ذكر بعض آيات الله الكونية. الآية التي بعدها. أحسن الله
إليكم. يقول يكون شرح ما يكون عنوان، عشان الآية.
أحسن الله إليكم.
من أهلي إن وعدك الحق.
هذا السؤال سأل الله.
نهى الله عز وجل لا تتليها.
أقول نوح الصلاة عليه السلام يعني ظن أنه من أهل الناجين، بين الله له أنه ليس من أهل الناجين.
ثم قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. في هذه الآية الكريمة أشار تعالى إلى بعض وجوه الهداية في القرآن بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات الآفاقية المشهودة، فقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار، أي جعلناهما بهيئاتهما وتعاقبهما.
في هذه الآية
أشار تعالى إلى بعض وجوه الهداية في القرآن بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات الآفاقية المشهودة، فقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار، أي جعلناهما بهيئاتهما وتعاقبهما واختلافهما طولا وقصرا واعتدالا وما فيهما من المنافع والمصالح، آيتين، أي علامتين دالتين على خالقهما سبحانه وتعالى، أي على وجوده ووحدانيته وعلى ربوبيته وألوهيته وعلى جلاله وجماله وعلى كمال صفاته وجميل أفعاله. فمحونا آية الليل، أي جعلناها لا تبصر الأشياء فيها ولا تستبان، كما لا يبصر ما محي من الكتاب، لأنه تعالى جعل الليل مظلما لا ضياء فيه، وجعلنا آية النهار مبصرة، أي جعلناها تبصر فيها الأشياء وتستبان، لأن الله تعالى جعل في النهار ضياء الشمس الذي جعل سبب إبصار الأشياء. وقيل المراد بآية الليل القمر، ومحوه خلقه مطموس النور في نفسه، والمراد بآية النهار الشمس، ومعنى جعلها مبصرة أنها مضيئة بذاتها، فهي ذات أشعة تبصر بها الأشياء، وظاهر السياق يدل على الأول، ولهذا قال تعالى مبيناً الحكمة من ذلك: لتبتغوا فضلاً من ربكم، أي لتطلبوا من فضله بالانتشار في طلب معاشكم والسعي في أسبابه. وفي الآية الكريمة إشعار بأن كل من الزمانين صالح للابتغاء من فضل الله تعالى، ولكن جاءت نصوص أخرى كثيرة بالإرشاد إلى أن يكون الليل للسكون والراحة والنهار محلا للانتشار في طلب المعاش، كقوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وغيرها من الآيات. ولتعلموا، أي بتعاقب الليل والنهار، عدد السنين أي القمرية والشمسية، والحساب تعميم بعد تخصيص، ويدخل فيه حساب الأوقات والليالي والأيام والشهور. وفي العلم بذلك منافع عديدة ومصالح كثيرة للناس في أمور دينهم ودنياهم. وكل شيء أي مما تحتاجون إليه في دينكم ودنياكم فصلناه تفصيلا، أي بيناه في هذا القرآن بيانا واضحا كافيا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بحيث لا يحتاجون معه إلى ما سواه. في هذه الآية الكريمة أشار تعالى إلى بعض وجوه الهداية في القرآن بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات الآفاقية المشهودة، فقال
بالإرشاد إلى
مسلك الاستدلال
نعم،
بالإرشاد إلى الاستدلال بالآيات الآفاقية المشهودة، فقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار، أي جعلناهما بهيئاتهما وتعاقبهما واختلافهما طولا وقصرا واعتدالا وما فيهما من المنافع والمصالح،
أي جعلناهما
بهيئاتهما وتعاقبهما واختلافهما طولا وقصرا واعتدالا وما فيهما من المنافع والمصالح، آيتين أي علامتين دالتين على خالقهما سبحانه وتعالى، أي على وجوده ووحدانيته وعلى ربوبيته وألوهيته وعلى جلاله وجماله وعلى كمال صفاته وجميل أفعاله. فمحونا آية الليل، أي جعلناها لا تبصر الأشياء فيها ولا تستبان، كما لا يبصر ما محي من الكتاب، لأنه تعالى جعل الليل مظلما لا ضياء فيه. وجعلنا آية النهار مبصرة، أي جعلناها تبصر فيها الأشياء وتستبان، لأن الله جعل في النهار ضياء الشمس الذي جعل سبب إبصار الأشياء. وجعلنا آية النهار مبصرة
قبلها، آية الليل مظلمة، فمحونا آية الليل.
أحسن الله إليكم. فمحونا آية الليل، أي جعلناها لا تبصر الأشياء فيها ولا تستبان، كما لا يبصر ما محي من الكتاب، لأنه تعالى جعل الليل مظلما لا ضياء فيه. وجعلنا آية النهار مبصرة، أي جعلناها تبصر فيها الأشياء وتستبان، لأن الله تعالى جعل في النهار ضياء الشمس الذي جعل سبب إبصار الأشياء. وقيل المراد بآية الليل القمر، ومحوه خلقه مطموس النور في نفسه. والمراد بآية النهار الشمس، ومعنى جعلها مبصرة أنها مضيئة بذاتها، فهي ذات أشعة تبصر بها الأشياء، وظاهر السياق يدل على الأول. ولهذا قال تعالى مبيناً الحكمة من ذلك: لتبتغوا فضلاً من ربكم، أي لتطلبوا من فضله بالانتشار في طلب معاشكم والسعي في أسبابه.
هذا الكلام على جلال وله آيتين.
نعيد حسن
الله. نعم، كلام مفسر.
حسن الله عليك. أحسن الله عليكم. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي علامتين يدلان على قدرة خالقهما. فمحونا آية الليل فيه قولان: أحدهما أن آية الليل القمر، ومحوها ما في بعض القمر من الاسوداد. وإلى هذا المعنى ذهب علي عليه السلام وابن عباس في آخرين. والثاني: آية الليل محيت بالظلمة التي جعلت ملازمة للليل، فنسب المحو إلى الظلمة.
والثاني
آية الليل محيت بالظلمة التي جعلت ملازمة لليل، فنسب المحو إلى الظلمة إذ كانت تمحو الأنوار وتبطلها، ذكره ابن الأنباري. ويروى أن الشمس والقمر كانا في النور والضوء سواء، فأرسل الله جبريل فأمر جناحه على وجه القمر وطمس عنه الضوء.
شنو قلت شيخنا أطال في الآية هذه؟ أقول أطال في فيها. لا الشنقيطي.
نعم إيش قال؟
قال
أول ما قال
اللي تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. قال قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، ذكر جل وعلا في هذه الآية أنه جعل الليل والنهار آيتين، أي علامتين دالتين على أنه الرب المستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره، وكرر تعالى هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله ومن آياته الليل والنهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، ثم ذكر مجموعة من الآيات كثيرة. قال وقوله تعالى في هذه الآية فمحونا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني أنه جعل الليل مظلما مناسبا للهدوء والراحة، والنهار مضيئا مناسبا للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا، فيسعون في معاشهم في النهار ويستريحون من تعب العمل بالليل، ولو كان الزمن كله ليلا لصعب عليهم العمل في معاشهم، ولو كان كله نهارا لأهلكهم التعب من دوام العمل. فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته جل وعلا، فهما أيضا نعمتان من نعمه جل وعلا، وبين هذا المعنى المشار إليه في مواضع أخر كقوله يقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فقوله لتسكنوا فيه أي في الليل، وقوله لتبتغوا من فضله أي في النهار، وقوله وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا إلى غير ذلك. وقوله في هذه الآية ولتعلموا عدد السنين والحساب، بيّن فيه نعمة أخرى على خلقه وهي معرفتهم عدد السنين والحساب، لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام، ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة، ويعرفون فيه شهر رمضان وأشهر الحج، ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعتد بالأشهر المشار إليها في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وكذلك آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ويعرفون مضي الآجال للديون والإجارات ونحو ذلك. وبين جل وعلا هذه الحكمة في مواضع أخرى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب بما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إلى غير ذلك من الآيات. قال وقوله جل وعلا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فيه وجهان من التفسير للعلماء، أحدهما أن الكلام على حذف مضاف والتقدير وجعلنا نيري الليل والنهار أي الشمس والقمر آيتين. وعلى هذا القول فآية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس، والمحو الطمس. وعلى هذا القول فمحو آية الليل قيل معناه السواد الذي في القمر، وبهذا قال علي رضي الله عنه ومجاهد وروي عن ابن عباس، وقيل معنا فمحونا رضي الله عنهما وقيل معنا فمحونا آية الليل أي لم نجعل له في القمر شعاعا كشعاع الشمس ترى به الأشياء رؤية بينة، فنقص نور القمر عن نور الشمس هو معنى الطمس على هذا القول، وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له به بقوله وجعلنا آية النهار مبصرة. والقول بأن معنى محو آية الليل السواد الذي في القمر ليس بظاهر عندي، وإن قال به بعض الصحابة الكرام وبعض أجلاء أهل العلم. وقوله وجعلنا آية النهار على التفصيل المذكور، أي الشمس مبصرة، أي ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء على حقيقته. قال الكسائي هو من قول العرب أبصر النهار إذا أضاء وصار بحالة إبصار.
اقرأ الكلام التفسير.
نفس التفسير؟
نعم.
وجعلنا الليل والنهار؟
نعم.
أحسن الله عليكم. في هذه الآية الكريمة أشار تعالى إلى بعض وجوه الهداية في القرآن بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات.
ولا مسلك إلى إلى.
ها؟
إلى إلى الاستدلال بس. ما يحتاج مسلك. إلى الاستدلال.
إلى إلى الاستدلال أحسن الله.
نعم. دون مسلك إلى الاستدلال. نعم.
أحسن الله. في هذه الآية الكريمة أشار تعالى إلى بعض وجوه الهداية في القرآن بالإرشاد إلى الاستدلال بالآيات الآفاقية المشهودة. فقال تعالى وجعلنا الليل والنهار، أي وجعلناه أي جعلناهما بهيئاتهما وتعاقبهما واختلافهما طولا وقصرا واعتدالا وما فيهما من المنافع والمصالح، آيتين أي علامتين دالتين على خالقهما سبحانه وتعالى، أي على وجوده ووحدانيته وعلى ربوبيته وألوهيته وعلى جلاله وجماله وعلى كمال صفاته وجميل أفعاله. فمحونا آية الليل أي جعلناها لا تبصر الأشياء فيها ولا تستبان كما لا يبصر ما محي من الكتاب، لأنه تعالى جعل الليل مظلما لا ضياء فيه. وجعلنا آية النهار مبصرة أي جعلناها تبصر فيها الأشياء وتستبان، لأن الله جل لأن الله جعل في النهار ضياء لأن الله جعل في النهار ضياء الشمس الذي جعل سبب إبصار الأشياء. وقيل المراد بآية الليل القمر ومحوه خلقه مطموس النور في نفسه، والمراد بآية النهار الشمس، ومعنى جعلها مبصرة أنها مضيئة بذاتها، فهي ذات أشعة تبصر بها الأشياء، وظاهر السياق يدل على الأول. ولهذا قال تعالى مبينا الحكمة من ذلك لتبتغوا فضلا من ربكم، أي لتطلبوا من فضله بالانتشار في طلب معاشكم والسعي في أسبابه. وفي الآية الكريمة إشعار بأن كل من الزمانين صالح للابتغاء من فضل الله تعالى. ولكن جاءت نصوص أخرى كثيرة بالإرشاد إلى أن يكون الليل للسكون والراحة والنهار محل الانتشار في طلب المعاش، كقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وغيرها من الآيات.
قال تعالى وجعلنا لباسا وجعلنا النهار معاشا والذي جعلكم لتسكنوا فيه
ولعلكم تشكرون. وقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا
وجعلنا النهار معاشا.
نعم. وقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وغيرها من الآيات. ولتعلموا أي بتعاقب الليل والنهار عدد السنين أي القمرية والشمسية، والحساب تعميم بعد تخصيص، ويدخل فيه حساب الأوقات والليالي والأيام والشهور. وفي العلم بذلك منافع عديدة ومصالح كثيرة للناس في أمور دينهم ودنياهم، وكل شيء أي مما تحتاجون إليه في دينكم ودنياكم فصلناه تفصيلا، أي بيناه في هذا القرآن بيانا واضحا كافيا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بحيث لا يحتاجون معه إلى ما سواه. ما في عنوان شيخ نذكر
صديق تكلم على الآية
الشيخ السادي
شيخنا قال يقول تعالى واجعلنا الليل والنهار آيتين أي دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له فمحونا آية الليل أي جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة لتبتغوا فضلا من ربكم في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم ولتعلموا بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر عدد السنين والحساب فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم وكل شيء فصلناه تفصيلا أي بينا الآيات وصرفنا أي بينا الآيات وصرفناه لتتميز الأشياء ويستبين الحق من الباطل كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء
وكل شيء فصلناه تفصيلا طيب تفسير في كلام عليه كل شيء فصلناه تفصيلا
السعدي هذا وكل شيء فصلناه تفصيلا هنا نقرأ
وكل شيء فصلناه تفصيلا
قلتم أي بينا فيها أي بيناه في هذا القرآن بيانا واضحا كافيا لا نقص فيه بوجه من الوجوه بحيث لا يحتاجون معه إلى ما سواه
لا شك أن الله سبحانه وتعالى والله كل شيء يحتاجه الناس في أمور معاشهم ومعادهم والليل والنهار يتعاقبان تنشأ منهما فصول في السنة وينشأ أن تعاقب منها معرفة الشهور والأعوام والسنين وبذلك تتم مصالح الخلق معرفة الأعوام والشهور والسنين والآجال والعدد والآجال إلى غير ذلك من المصالح العظيمة
شيخنا القرطبي في كلام دو كل شيء فصلناه تفصيلا
أشكاله
قال أي من أحكام التكليف وهو كقوله تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أبرم الله خلقه فلم يبق من خلقه غير آدم خلق شمسا من نور عرشه وقمرا فكانا جميعا شمسين فأما ما كان في سابق علم الله أن يدعها شمسا فخلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وأما ما كان في علم الله أن يخلقها قمرا فخلقها دون الشمس في العظم ولكن إنما يرى صغرهما من شدة ارتفاع السماء وبعدها من الأرض فلو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار ولا كان الأجير يدري إلى متى يعمل ولا الصائم إلى متى يصوم ولا المرأة كيف تعتد ولا تدرى أوقات الصلوات والحج ولا تحل الديون ولا حين يبذرون ويزرعون ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم وكأن الله نظر إلى عباده وهو أرحم بهم من أنفسهم فأرسل جبريل فأمر جناحه على وجه القمر ثلاث مرات وهو يومئذ شمس فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور
الله
ذلك قوله وجعلنا الليل
طيب الله أعلم كل إنسان
يلزمه وكل إنسان يلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى جملة من أحكامه وسننه الكونية القدرية المتعلقة بجزائه العاجل العاجل والآجل في عباده، والدالة على كمال عدله وحكمه وتمام حكمته وعلمه وسعة فضله ورحمته، والتي هي من آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وطائره هو عمله الذي طار منه أي صدر منه واكتسبه باختياره من خير أو شر. والمعنى: وكل إنسان جعلنا عمله صادر منه باختياره ملازما له في عنقه لا ينفك عنه ولا يفارقه. والمراد بهذا بيان أن كل إنسان ملزم بعمله وحده دون غيره، أي أنه وحده هو المسؤول عنه المحاسب عليه المجازى به، ونخرج له أي نظهر له يوم القيامة كتابا أي مسجلا فيه جميع أعماله خيرها وشرها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما تقدم منها وما تأخر. يلقاه منشورا أي يجده مفتوحا مبسوطا أمامه ليقرأه. ولهذا يقال له اقرأ كتابك، والمراد بالأمر هنا الإعذار والاحتجاج عليه، ولهذا يقال له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والمراد بالأمر هنا الإعذار والاحتجاج عليه
وإقامة الحجة يعني
الإعذار وإقامة الحجة عليه.
نعم،
أحسن الله. والمراد هنا الإعذار له وإقامة الحجة عليه، ولهذا يقال له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسبا لعملك شهيدا عليه. وهذا من أعظم العدل والإنصاف. من اهتدى
وكل إنسان ألزمناه
طائره في عنقه، وطائره هو عمله الذي طار منه أي صدر منه واكتسبه باختياره من خير أو شر. والمعنى: وكل إنسان جعلنا عمله الصادر منه باختياره ملازما له في عنقه لا ينفك عنه ولا يفارقه. والمراد بهذا بيان أن كل إنسان ملزم بعمله وحده دون غيره، أي أنه وحده هو المسؤول عنه المحاسب عليه المجازى به. ونخرج له أي نظهر له يوم القيامة كتابا أي مسجلا فيه جميع أعماله، خيرها وشرها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما تقدم منها وما تأخر. يلقاه منشورا أي يجده مفتوحا مبسوطا أمامه ليقرأه. ولهذا يقال له: اقرأ كتابك. والمراد بالأمر هنا الإعذار له وإقامة الحجة عليه، ولهذا يقال له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسبا لعملك شهيدا عليه. وهذا من أعظم العدل والإنصاف. من اهتدى بأن اختار لنفسه سبل الهدى وسلكها واتبعها فإنما يهتدي لنفسه، لأن أثر اهتدائه وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة عائد لها، ففي الدنيا الحياة الطيبة وفي الآخرة الجنة. ومن ضل عن الحق والهدى بأن اختار لنفسه سبل الضلالة وسلكها واتبعها فإنما يضل عليها على نفسه، لأن وبال ضلاله وعاقبته في الدنيا والآخرة عائد عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس آثمة أخرى. بل لا تحمل كل نفس إلا إثمها، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره إلا إذا تسبب في ذلك، كأن يكون داعية إلى ضلالة فهذا عليه إثم هذه الضلالة وإثم من عمل بها، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فمن سن سنة سيئة فعليه إثم هذه السيئة وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، وما كنا معذبين حتى
كما جاء في الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
نضيف يا شيخنا
في الحديث نعم كما جاء في الحديث نعم
كما جاء في الحديث
من ذلك أيضا ما جاء في الحديث: كل نفس تقتل ظلما فعلى ابن آدم هو كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل.
أحسن الله من سن سنة. أيما نفس تقتل فعلى ابن آدم. أحسن الله. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم لا ساء ما يزرون. فمن سن سنة سيئة فعليه إثم هذه السيئة وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: أيما نفس قتلت فعلى ابن آدم الأول وزر منها، لأنه أول من سن القتل.
أول نفس
أيما نفس قتلت
يعني قتل ظلما يعني.
نعم شيخنا
يراجع الحديث: أيما نفس قتلت يعني ظلما
نعم.
أما بالحق ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
بالحق
يراجع الحديث هذه.
بسم الله نعم. عندك في صحيح مسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل.
أيه مقيد بينهم: لا تقتل نفس ظلما، مقيد بالظلم، يخرج القتل بالحق كالقصاص، لا يدخل في هذا. شوف الحديث: لا يحل دم المسلم إلا بالثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا يكون من قبل ولاة الأمور إقامة الحدود، هذا بحق. نعم
سلام الله.
في رواية البخاري أحسن عليكم مطلقة: لا تقتل نفس، ورواية أخرى في الصحيحين: لا تقتل نفس ظلما.
نعم المطلق يحمل على المقيد. نعم
أحسن الله عليكم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلتم أحسن الله إليكم أي وما كنا معذبين أحدا بعذاب عاجل أو آجل على كفره ومعاصيه حتى نبعث رسولا يبين له ما يجب عليه تجاه ربه تعالى فتقوم عليه الحجة بذلك، فإن كذب أمره وخالف أمره استحق العذاب. وقد دلت النصوص الأخرى أن الله قد بعث في كل أمة رسولا، فلا عذر للأمم. وأما الأفراد الذين لم تبلغهم دعوة رسول فإن الله لا يعذبهم حتى يتم له شروط امتحانه لهم، لأنه تعالى الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال الله تعالى:
هذا من بلغته الدعوة فقد قامت عليه الحجة. قال تعالى لهذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول تعالى في الآية الأخرى: لينذركم به ومن بلغ، ووحي لي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. قامت عليه الحجة في أنه بلغت الدعوة وقامت عليه الحجة. لكن من كان يعيش بين المسلمين فلا يعذر، لأنه بلغ القرآن. لكن قد يعذر في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة فلا يعذر فيها من العيش بين المسلمين. فمن بلغت الحجة من يعيز، من قام بلغها الإسلام بلغت الدعوة بلغه القرآن قامت عليه الحجة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا أسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
صلى الله.
وأما من لم تبلغ الدعوة فالله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أهل الفترات والذين لم تبلغهم الدعوة لهم حكم آخر. جاء في بعض الحديث في أحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة، هذه بعضها فيه ضعف فيها ذلك، لكن مجموعة أشد بعضها بعضا، ومن أجاب منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. جاء في بعض الحين يأخذ لهم عنق من النار ويغردوها. نعم.
ابن عطية ذكر أن هذه الآية، أن الجمهور ذهب إلى أن هذه الآية في الدنيا، في العذاب في الدنيا. قال قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالت فرقة هي الجمهور: وهذا في حكم الدنيا، أي إن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة. قال القاضي أبو محمد: وتلخيص هذا المعنى أن مقصد الآية في هذا الموضع الإعلام بعادة الله مع الأمم في الدنيا، وبهذا يقرب الوعيد من كفار مكة.
قال من؟
قال القاضي أبو محمد: وتلخيص هذا المعنى أن مقصد الآية في هذا الموضع الإعلام بعادة الله مع الأمم في الدنيا.
الإعلام بعادة الله.
نعم حسن. بعادة الله مع الأمم في الدنيا، وبهذا يقرب الوعيد من كفار مكة، ويؤيد هذا ما يجيء بعد من وصفه ما يكون عند إرادته إهلاك قرية.
وبهذا إيش؟
وبهذا يقرب الوعيد من كفار مكة.
يقرب.
نعم. ويؤيد هذا ما يجيء بعد من وصفه ما يكون عند إرادته إهلاك قرية، ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من القرون. ومع هذا فالظاهر من كتاب الله في غير هذا الموضع ومن النظر أن الله تعالى لا يعذب في الآخرة إلا بعد بعثة الرسل، كقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. وظاهر كلما الحصر، وكقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأما من جهة النظر فإن بعثة آدم عليه السلام بالتوحيد وبث المعتقدات في بنيه مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطر يوجب على كل أحد من العالم الإيمان واتباع شريعة الله، ثم تجدد ذلك في مدة نوح عليه السلام بعد غرق الكفار. وهذه الآية أيضا يعطي احتمال ألفاظها نحو هذا، ويجوز مع الفرض وجود قوم لم تصلهم رسالة، ومنهم أهل الفترات الذين قد قدر وجودهم بعض أهل العلم. وأما ما روي أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديث لم يصح، ولا يقتضيه ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف.
جاء في أحاديث كان شيخ الإسلام تنبيه أنه شد بعضها بعضها، بعضها ضعيف وبعضها لم تصح. نعم.
لكن شيخنا، لعل بعض المجتمعات تكون عندها القرآن تحفظ القرآن، لكن مع ذلك تستغيث بالأموات ويترب الأجيال على هذا، يظنون هذا لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هل هؤلاء معذورون؟
بعض الأمة إذا لبس عليهم، إذا لبس عليهم ولم يعرفوا الحق، ومنهم قال لا يعذرون، لأن عليهم أن يبحثوا ويسألوا، وكما أنهم يبحثون في مريد دنياهم فكان عليهم أن يبحثوا في مريدهم حتى يعلموا الحق والتوحيد الذي أوجبه الله.
نعم.
ما كنا معذبين. طيب.
ممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار النووي في شرح مسلم، وحكى عليه القرافي في شرح التنقيح الإجماع.
إيش ومن حكى؟
وممن ذهب إلى أن قبل أحسن الله عليكم قال وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول، هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم أو معذورون بالفترة؟ وعقده في مراقي السعود بقوله ذو فترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع. وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار النووي في شرح مسلم، وحكى عليه القرافي في شرح التنقيح الإجماع.
وممن حكى إيش؟
وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار النووي في شرح مسلم، وحكى عليه القرافي في شرح التنقيح الإجماع. ثم ذكر أدلة الفريقين.
حكاية الإجماع ليس بظاهر. نعم.
لا يرجح من متحنون.
نعم. يرى أنهم في النار. نعم. نعم. فيه كلام. نعم.
أحسن الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان.
الأصل الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ووحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم.
أحسن الله.
لا مقدم على قول النووي والقرافي. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها.
كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انتهى الكلام عليها.
نعم أحسن الله. نعم انتهى الكلام. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي وما كنا معذبين أحدا بعذاب عاجل أو آجل على كفره ومعاصيه حتى نبعث رسولا يبين له ما يجب عليه تجاه ربه تعالى فتقوم عليه الحجة بذلك، فإن كذب أمره وخالف أمره استحق العذاب. وقد دلت النصوص الأخرى أن الله قد بعث في كل أمة رسولا فلا عذر للأمم، وأما الأفراد الذين لم تبلغهم دعوة رسول فإن الله لا يعذبهم حتى يتم له شروط امتحانه لهم، لأنه تعالى الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى سنته في تحتم الإهلاك وتحققه، فقال تعالى وإذا أردنا أي قدرا وكونا أن نهلك قرية أي من القرى الظالم أهلها، والمراد إهلاك أهلها، وتعليق الإهلاك بالقرية دون أهلها للإشارة إلى شدة الإهلاك والمبالغة في استئصالهم، لأنه إذا أهلكت القرية لم يبقى أحد من أهلها، ولأن العبرة في ذكر القرية أظهر، لأنها إذا أهلكت بقيت آثارها وأطلالها ولم ينقطع خبرها من الأجيال الآتية. أمرنا مترفيها أي أهل البطر بنعم الله من كبرائهم ورؤسائهم وسادتهم الذين توسعوا بالاستمتاع بملذات الدنيا وشهواتها. والظاهر أن المراد بالأمر هنا الأمر القدري الكوني، والمعنى قدر عليهم عقوبة لهم أعمالا يتحتم معها إهلاكهم، ولهذا قال تعالى ففسقوا فيها، أي فسقا زائدا على فسقهم السابق، وهو فسقهم الذي يتحقق به هلاكهم ويتحتم. ولهذا قال تعالى: فحق عليها القول، أي فوجب عليها القول بالإهلاك، أي تحتم وقوعه بهم. فدمرناها تدميرا، أي أهلكناهم إهلاكا مريعا شديدا. والتدمير الإهلاك بأمر عجيب هائل لا يقادر قدره. ثم بين تعالى بأن سنته، أحسن الله إليكم في كلام لابن القيم في الحاشية، قال ابن القيم رحمه الله كلام طويل عن قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. كمل الكلام.
نعم كمل. قوله تعالى: وإذا أردنا،
أحسن الله إليكم، قوله تعالى: وإذا أمرنا قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة بين تعالى سنته في تحتم الإهلاك وتحققه، فقال تعالى: وإذا أردنا، أي قدرا وكونا، أن نهلك قرية، أي من القرى الظالم أهلها، والمراد إهلاك أهلها. وتعليق الإهلاك بالقرية دون أهلها للإشارة إلى شدة الإهلاك والمبالغة في استئصالهم، لأنه إذا أهلكت القرية لم يبقى أحد من أهلها، ولأن العبرة في ذكر القرية أظهر، لأنها إذا أهلكت بقيت آثارها وأطلالها ولم ينقطع خبرها من الأجيال الآتية. أمرنا مترفيها، أي أهل البطر بنعم الله من كبرائهم ورؤسائهم وسادتهم الذين توسعوا بالاستمتاع بملذات الدنيا وشهواتها. والظاهر أن المراد بالأمر هنا الأمر القدري الكوني، والمعنى قدر عليهم عقوبة لهم أعمالا يتحتب معها إهلاكهم. ولهذا قال تعالى: ففسقوا فيها، أي فسقا زائدا على فسقهم السابق، وهو فسقهم الذي يتحقق به هلاكهم ويتحتم. ولهذا قال تعالى: فحق عليها القول، أي فوجب عليها القول بالإهلاك، أي تحتم وقوعه بهم. فدمرناها تدميرا، أي أهلكناهم إهلاكا مريعا شديدا. والتدمير الإهلاك بأمر عجيب هائل لا يقادر قدره. ثم بين تعالى بأن سنته وعادته هذه قد وقعت في أقوام وأمم كثيرة سابقة. ولهذا قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون، أي من الأمم الذين اقترنوا معا في زمن واحد، من بعد نوح، أي من بعد إهلاك قوم نوح، لأنهم
من الأمم الذين إيش؟
أي من الأمم الذين اقترنوا معا في زمن واحد. من بعد نوح، أي من بعد إهلاك قوم نوح، لأنهم كانوا أول القرون إهلاكا. وكم للتكثير، أي وأهلكنا كثيرا من القرون المكذبة من بعد قوم نوح، كقوم عاد وثمود وفرعون وقومه.
قوم نوح وعاد وثمود،
أحسن الله إليكم، كقوم عاد وثمود وفرعون وقومه. والحكمة من ذكر كم التكثيرية مع الإهلاك هو الاعتبار بكثرة الإهلاك وكثرة المهلكين، سواء في عدد القرى المهلكة أو عدد أهل تلك القرى، وكذلك الاعتبار بكثرة وسائل الإهلاك المستخدمة في إهلاك الأمم، كالصيحة والحجارة من السماء والصاعقة وغيرها. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي خبيرا ببواطنها، بصيرا بظواهرها، فيجازي كل أحد بما يستحقه عليها.
نعم
أحسن الله إليكم. أقرأ كلام ابن القيم ولا؟ قال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى قضينا ذلك وقدرناه. وقال الطائفة: بل هو أمر ديني، والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا. والقول الأول أرجح لوجوه: أحدها أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يكن تصحيح الكلام بدونه. الثاني أن ذلك يستلزم إضمارين: أحدهما أمرناهم بطاعتنا، الثاني فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك. الثالث أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به هو المأمور به نفسه، كقولك أمرته ففعل، وأمرته فقام، وأمرته فركب، لا يفهم المخاطب غير هذا. الرابع أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور، ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك، بل هو سبب للنجاة والفوز. فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق، أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك، قيل هذا يبطل بالوجه الخامس، وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين، بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهم، فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. يوضحه الوجه السادس أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم، ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها، فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا. السابع أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم، وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم، لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها، فأمر رؤساءها ومترفيها أمرا كونيا قدريا لا شرعيا دينيا بالفسق في القرية، فاجتمع أهلها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم، فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك. وقال في موضع آخر فقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها لا يناقض قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولا حاجة إلى تكلف تقدير أمرنا مترفيها فيها بالطاعة.
قيم فين ذكر هذا؟
المصدر شفاء العليل.
شفاء. طيب يحتاج تلخيص كلام القيم إن شاء الله على شرف هذا إن شاء الله. نقف على هذا. وفق الله جل وعلا طاعته وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.